الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. أما بعد، فما زالت المذاكرة في كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله، وقد بلغنا معكم إلى الباب العاشر بعد المئة. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب الرفق بالبهائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك، وفي رواية لعن الله الذي وسمه، وفي رواية نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، ولأبي داود أن يضيع من يقوت. ولهما عن الحسن رحمه الله أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعرفه: أما إنه ليحاجك يوم القيامة.
يقول الشيخ رحمه الله: باب الرفق بالبهائم، أي ما جاء في فضل الرفق بها وعقوبة والتشديد على من آذاها وظلمها وشق عليها مشقة لا تليق بهذه البهائم. ظلمها أو عذبها أو كلفها وشق عليها مشقة لا تليق بهذه البهائم، فإن شق عليها مشقة تليق بها ولا تليق بالآدمي فلا شيء عليه. مثاله: الجمل يركب، فإن ركبه اثنان الآدمي يظنها مشقة، لكن إذا كان الجمل يطيق ذلك فلا إشكال. ولهذا ركب صلى الله عليه وسلم على بعيره، على ناقته، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن عباس، لا بل ركب الحمار وأردف وراءه من؟ معاذا وغيره. وأخذ منها العلماء أن البهيمة إذا أطاقت ذلك فليس هذا من أذيتها. وأورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث برواياتها، فبدأ بحديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار وقد وسم، أي الحمار في وجهه. ما معنى وسم الحمار في وجهه؟ الوسم علامة بالكي بالنار، تحفظ هذه البهيمة لمن وسمت له، أي بوسمهم الذي اعتادوا به. ما كانوا يفعلون في بهائمهم حميرا أو غنما أو بقرا أو إبلا لئلا تضيع إلا بأن توسم وسما بالنار حتى تعرف أنها ملك لآل فلان أو للقبيلة الفلانية. والوسم إحماء للحديد بالنار، ثم وضعه على جلد البهيمة لئلا يغير ويكون علامة على ملك هؤلاء لها. هذا الوسم ما زال إلى الآن يعرف، وتتميز به أموال العرب، وخير مال العرب في ذلك الزمان وإلى الآن الإبل والبهائم. مر على حمار عليه الصلاة والسلام، والحمار نجس، وهو موسوم في وسم على وجهه، أي أحمي الحديد بالنار ثم جعل هذا الإحماء بهذا الوسم في وجهه. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله من فعل هذا، مع أن الموسوم حمار بهيمة نجسة، لكن لأنه وسم في الوجه، والوجه أشرف ما في المخلوق، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال لعن الله من فعل هذا. وفي رواية أوليس قد نهيت عن هذا، وفي رواية لعن الله الذي وسمه، وفي رواية في مسلم نهى عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه. فالبهيمة والآدمي لا يضرب في وجهه ولا يوسم الآدمي ولا البهيمة في وجهه. أين توسم إذن؟ توسم البهيمة في غير الوجه، في أي جزء وموضع من بدنها غير الوجه. يقول أنس رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا. ما هو المربد؟ ولنا لمن؟ ما هو المربد؟ نعم، هذاك المعطن يا أخي، المعطن غير المربد. المربد هو المكان الذي ينشر فيه التمر والحبوب وتصفى من شوائبها، هذا هو المربد. وفي قول أنس رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا، أي لقومه. من قومه؟ بنو النجار. من أين؟ من الخزرج، من الأنصار، وهم أخوال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مربد لنا فوجدته يسم الغنم في آذانها. الرسول لهان عن الوسم في الوجه وانضرب الوجه، أين يكون الوسم؟ خارج الوجه، فدل على أن الأذن ليست من حد الوجه بل هي خارج عن حد الوجه. ولهذا إذا جئنا للغنم فأراد أن يسمها صاحبها فيسمها في الأذن أو في الرقبة أو في الورك أو في اليد، ولا توسم في الوجه. وكذا في الحمار، وكذا في البغل، وكذا في البقر. أين أهل البقر؟ أخواننا أهل البقر تسمون البقر؟ تسمونها بالوسم؟ طيب الجواميس تسمونها؟ نعم، توسم البقر والجواميس عند أهلها، والإبل توسم، وحد الوجه في الإبل ما كان قبل الأذن، فما قبل الأذن مما يلي اللحي هذا وجه، فلا يجوز أن توسم البهيمة في خدها ولا في أنفها، وهو ما يسمى عند قبائل من العرب بالرثمة، ولا في جبهتها ولا في لحيها، إنما الوسم يكون خلف الأذن مما يلي الرقبة، أو على الوركين أي الفخذين، أو على اليدين، سواء كان وسما أو شاهدا، فإن الشاهد وسم آخر تتميز به القبيلة في بعض فروعها. اشرب بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذه أخلاق الإسلام وآدابه. يشيب الشائب ولا يعرف آداب الإسلام ولا أخلاقها في الأكل، والله مصيبة. إذن لعن صلى الله عليه وسلم، لعن من وسم البهيمة في وجهها، لعنه فدل على أنه مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كانت البهيمة شريفة كالإبل والبقر والغنم، أو كانت البهيمة نجسة كالحمار أو كالكلب، فإنه إذا وسم بهيمته فلا يسمها في وجهه، لا يسمها في وجهها. قال: ولهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. جاء في الصحيح أن هذه المرأة كانت صوامة قوامة عابدة، فحبست هرة، فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فكان الجزاء من جنس العمل، أن الله جل وعلا حبسها في النار، حبسها في النار فأدخلها النار، وإن هذه الهرة لتخمشها في نار جهنم، الجزاء من جنس العمل. فهذا فيه الرفق والإحسان إلى البهائم، وأن ضد ذلك من تعذيب البهائم أو إيذائها أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وفي المقابل أن من أحسن حتى إلى بهيمة ولو كانت البهيمة نجسة، من أحسن إليها أحسن الله إليه. ما الدليل؟ ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة بغية من بني إسرائيل، من البغي الذي تأتي الفعل القبيح، أنها أدركها العطش فأتت بئرا فنزلت فيه فشربت، ثم لما رقت وإذا كلب يلعق الثرى، أدلق بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني، فعطفت عليه فنزلت مرة أخرى إلى البئر فملأت موقها. ما موقها؟ الحذاء، لو وضعنا الحذاء في الماء يحمل الماء؟ ها؟ موقها هو بوتها، وهو بوت من جلد يبلغ إلى الركبة أو إلى أنصاف الساقين، ملأته ماء ثم رقت فسقت لهذا الكلب حتى ذهب عطشه، قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فأدخلها الجنة. وهي بغي، والمطعوم المسقى الماء كلب نجس. لماذا؟ لأنها أحسنت إلى مخلوق وذي كبد رطبة فشكر الله لها فأثابها. وهذا ديننا، نهانا عن أذية البهائم وكافأنا ورتب لنا الجزاء على الإحسان إلى البهائم. فسبحان الله، إذا كان الإحسان إلى بهيمة يدخل صاحبه الجنة، فكيف الإحسان إلى الخلق وإلى الآدميين وإلى الإنس والجن؟ هذا أعظم عند الله أجرا وأرفع ثوابا. وكذا لما كان أذية البهائم كبيرة، أذية المؤمن أشد من ذلك، وأذية غير المؤمن أشد من أذية البهيمة. هذا دين الإسلام، وهذه سماحته، وهذا وعده، وذاك وعيده. قال: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. يحبس، أي يعذب بالتجويع أو بالتعطيش من يملك قوته. في هذا الزمان من رفاهية بعض الناس يأتي لأولاده بالعصافير في القفص، والطيور في القفص، والببغاء، ثم لا يلقي بالاً لطعامها ولا لشرابها، وقد يسافر وقد يغفل عنها فإذا جاء وإذا هي ميتة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، يضع دجاجا في بيته غنما ويغلق عليها فتموت يتحمل جريرتها. لماذا؟ لأنه لم يرفق بهذه البهائم التي ملك قوتها وانتفع منها، سواء انتفاعا بالحليب أو بالبيض أو باللحم، أو انتفاع بفرجة أولاده ونزهتهم معها. وهذا لأن ديننا قام على الرحمة، رحمة الخلق حتى البهائم. ولأبي داود بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يتحمل قوته. ولهما عن الحسن رحمه الله أنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من مراسيل الحسن البصري، والمرسل من الأحاديث ما هو؟ ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالحديث المرسل. فإن هذا الحديث يحتمل أنه سمعه التابعي من الصحابي، وعندئذ جهالة الصحابي لا تضر، ويحتمل أن يكون سمعه التابعي عن تابعي آخر، فجهالة التابعي الآخر تضر، قد يكون ضعيفا أو خفيفا في ضبطه، فعندئذ لم يتحرز ويتقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم العلماء على المراسيل أنها مقاطيع، بل هي أرفع المقاطيع رتبة، وأن ضعفها ضعفا منجبرا. والمراسيل كثيرة، منها مراسيل الحسن البصري، وأصح مراسيل الحسن الحسن عن سمرة بن جندب، وفيها حديث العقيقة المشهور. فإن من مراسيل الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. ومن أصح المراسيل مراسيل من؟ سعيد بن المسيب بن حزن، لأن سعيدا معدودا من كبار التابعين. كيف عرف العلماء أن مراسيله هي أصح المراسيل؟ بالصبر والتتبع والمقارنة، فإنهم بصبرهم لمرويات سعيد بن المسيب وتتبعها وجدوا أنه لا يرسل إلا عن صحابي أو عن تابعي ثقة، فأطلقوا القول بأن مراسيل سعيد الأصل فيها أنها صحيحة. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن الحسن وهو البصري. إذا أطلق الحسن ذهب إلى الحسن البصري إمام أهل البصرة، أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعلفه: أما إنه ليحاجك يوم القيامة. قال لصاحب بعير حرمه وأنقصه علفه، أي طعامه، فقال له ناصحا له: أما إنه ليحاجك يوم القيامة. من أين أتى الحسن بهذا الأمر؟ من فقهه، وذلك أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل حائطا من حوائط الأنصار. ما الحائط؟ الحائط هو النخل، المزرعة من النخل تسمى حائطا، لأنهم كانوا يحوطونها بخوص النخل، فإن كان البستان كبيرا ونخله مورقا سميت ماذا؟ سميت بالحديقة. ومرت علينا هذه في قصة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس. دخل حائطا عليه الصلاة والسلام من حوائط الأنصار، فبينما هو يمشي انفتل حتى اتجه إلى البعير. بماذا يستخدم الأنصار الأباعر في حوائطهم؟ في إخراج الماء. ليس عندهم آبار ارتوازية ولا طقاقات ولا دريل ولا دينمو، إنما يخرجون الماء بالنواضح، والنواضح أكثر ما تكون عند العرب من الإبل. ومنهم من يتخذ ناضحا من أين؟ من الثيران، وهذا قليل. ومنهم من يتخذ ناضحا من الحمير، غالب النواضح من الإبل لأنها تتحمل، ويستخدمونها لإخراج الماء من الآبار من البئر بواسطة الغرب. الغرب دلو كبيرة لا يستطيع الإنسان أن يحملها إلا الشديد القوي ليسقون بها زرعهم. وأدركنا آباءنا وأجدادنا في النواضح، تسمى عندنا بالسواني، أكثر الناس لهم ناضح واحد، فإن كان النخل كثير فناضحان. وأكثر من رأيت في كبر المزارع من لهم 6 نواضح تسمى في عرف الناس مسدوسة، 3 من هنا و3 من هنا. وثمة بئر عربية مشهورة، بئر هداج، وهي بئر جاهلية. أين تقع؟ تقع في تيما، وكان عليها السموأل اليهودي. ذكر أهل هذه البئر أنه كان يتتابع عليها 90 ناضحا، 30 ناضحا في كل وردية. والبئر عمقها كعمق هذا المجلس الذي نحن فيه، من العمود هذا إلى كرسي هذا، وهي من أشهر آبار الجزيرة العربية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فانفتل إلى هذا البعير وأصغى إليه، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إن بعيرك يشكوك أنك تكلفه ما لا يطيق وتقصر في علفه، فاتق الله، أي لئلا يحاجك يوم القيامة. في هذه الأحاديث 3 أن أذية البهائم معصية، وأن أذيتها إذا أدت إلى موتها أو تعذيبها أنها كبيرة. ودليل ذلك أن من وسم البهيمة، أي كواها بالنار في وجهها، فهذه كبيرة، لعن النبي فاعلها، فاستحق أن تكون كبيرة باللعن. وكذلك إذا عذبها حتى ماتت بأن منعها قوتها وطعامها، فإنه متوعد بأن يدخله الله النار، كما في حديث الهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب إباق العبد. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة.
باب إباق العبد، ومعنى إباقه أي هربه من أسياده، هربه من مالكه، هذا هو العبد الآبق أي الهارب. قال: باب إباق، أي هروب العبد من أهله. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، سواء أخذ من الجهاد في سبيل الله، أو أنه لا يدري أأخذ من جهاد أو غصب. أما إذا أخذه الناس غصبا واستعبدوه واسترقوه، فيجوز له أن يهرب منهم، لأن أصل رقه غير مشروع، بل هو ظلم وعدوان. وفي الحديث عند البخاري وغيره: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. إذن إباق العبد أي عبد؟ المملوك بوجه صحيح لأسياده، أو لا يعلم أنه ملك بوجه صحيح أو غير صحيح، فالأصل على ما كان. لماذا الأصل على ما كان؟ دليله أن سلمان الفارسي رضي الله عنه في قصة إسلامه العجيبة والطريفة آل أمره إلى أن سرق فبيع فاشتراه يهودي من يهود المدينة حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام. هل أمر النبي سلمان أن يهرب من هذا اليهودي؟ الجواب لا، وإنما كاتب اليهودي على غرس 300 نخلة وعلى ذهب بوزن ماذا؟ بوزن بيضة، فجمع له الصحابة هذا الذهب ونفحه الأنصار رضي الله عنهم الغريس، فغرسها النبي صلى الله عليه وسلم كلها بيده، وهذا في مبالغة اليهودي واستغلاله الموقف ليبيع سلمان، مع أن أصل رقه من أين؟ من سرقة، لكن أمضى ذلك على أصله. قال: وعن جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة رضي الله عنه، إحدى قبائل خثعم من قبائل الأزد، أزد شنوءة من قحطان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد، وهذا من ألفاظ العموم، أبقى أي هرب من مواليه وأسياده فقد برئت منه الذمة، أي ذمة رسول الله، بل ذمة الله وذمة رسوله، لأن الذمة هنا بالاستيعاب ويستتبعها ذمة المؤمنين، ومن برئت منه الذمة كمن نفي الإيمان عنه، كمن تبرئ منه، فإذن هذا مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ظلم الأجير.
باب ظلم الأجير. نعم.
باب ظلم الأجير. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى به ثم غدر، رجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرا أجره. رواه البخاري.
وهذا التبويب وهذه الترجمة بالحديث تدل على فقه الشيخ المصنف رحمه الله والمنحى في فقهه في أمرين: الأول في حسن انتقائه الأحاديث، فذكر حديثا بعد الحديث الأول دل على مفهوم المخالفة من الأول. ثانيا أنه رتب الأحاديث بعضها على بعض والتبويبات بعضها على بعض، وهذه صنيعة من آتاهم الله فهما وفقها. قال: باب ظلم الأجير، أي حكمه، فهو كبيرة. لماذا؟ لما رتب فيه من الوعيد، والوعيد الذي فيه أن الله جل وعلا خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فإنه ماذا؟ يخصمه ويفلجه ويكون مغلوبا، ومن كان مغلوبا مفلوجا فهذا متوعد بالنار، فدل على أن ظلم الأجير من الكبائر. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالحديث القدسي، تمييزا به عن الحديث النبوي، فإن الحديث النبوي لفظه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه ممن؟ من الله. أما الحديث القدسي فإن لفظه من الله ومعناه من الله. يقول أخونا هناك: ما الفرق إذن بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ ذكر العلماء في بينهما 11 فرقا، نكتفي لكم منها بكم؟ 3 5، فإن أتممنا 7 فمن عندنا، وما أريد أن أشق عليكم، بشرط أن أتيت بها أن تحفظوها. ترى الشرط 40 يا أخواني، لنا 20 لكم 20. الفارق الأول بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن كله متواتر، والحديث القدسي منه المتواتر ومنه الآحاد ومنه الغريب والعزيز. الفارق الثاني أن القرآن كله صحيح ثابت عن الله عز وجل، والحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع كأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الفارق الثالث أن القرآن محفوظ في لفظه ومحفوظ في معانيه، لا يزاد فيه ولا ينقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الحديث القدسي فليس محفوظا إلا في جملته بما به حفظ الشريعة كالحديث النبوي. ولهذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث القدسية حفظ الله منها ما به قوام الشريعة، أما ما ليس بها قوام الشريعة فقد تدرج، لكن ما بها قوام الشريعة وحفظها محفوظة. الفارق الرابع أن الحديث أن القرآن متعبد بلفظه، فالحرف منه للقارئ له حسنة، والحسن بعشر أمثالها. فإن كان مع القراءة تدبر وتفهيم فتزداد المضاعفة، وهذا ليس في الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي فيه أجر لكن لم يحدد هذا الفضل بالمضاعفة بكل حرف بعشرة إلى أضعاف كثيرة. الفارق السابع حفظا ولا كتابة، من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. الفارق إيش؟ الفارق الخامس أن القرآن يتعبد به في الصلاة ويقرأ، ولو قرأ في الصلاة الحديث القدسي بطلت صلاته، مع أن هذا لفظ الله وهذا لفظ الله. الفارق السابع الفارق السادس أن الحديث القدسي يجوز للحائض والجنب أن يقرأه وأن يحمله، أما القرآن فلا يجوز للجنب، ها بهذا القيد، لا يجوز للجنب ولا للجنب أن يقرأه ولا للحائض والجنب أن يحمله. إذن يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، نعم يجوز لها أن تقرأه من حفظها أو من جوالها أو من نسخة فيها التفسير مع القرآن، أما ما كان مصحفا فيه القرآن وحده فلا يصح للمرأة الحائض كالجنب مسه، لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر، ما قال وألا يقرأ القرآن إلا طاهر. نحن فرقنا الآن في قراءة القرآن بين المرأة الحائض وبين الجنب. ما الجنب؟ الجنب من جنابته بيده رفعها كالمحتلم ومن أتى أهله رجلا أو امرأة، فهذا لا يقرأ القرآن على جنابة لأنه بيده رفعها. أما المرأة الحائض فليس رفع حيضها بيدها حتى ينقطع عنها الدم، والشريعة لا تكلفها أن تبقى عشرة أيام مدة حيضها لا تقرأ القرآن. وضحت يا أخواني؟ ولهذا قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لا نعلم دليلا صحيحا يمنع الحائض عن قراءة القرآن، لا نعلم دليلا صحيحا يمنع الحائض عن قراءة القرآن. وكان يفتي رحمه الله، وهي فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، أن المرأة الحائض تلبس القفازين حال حيضها وتقرأ القرآن لأنها لم تماس مس المصحف بيدها إلا من خلال هذا الحائل. كم ذكرنا الآن؟ ستة السابع، ولن نزيد على السابع. السابع أن القرآن يرفع في آخر الزمان. متى يرفع القرآن؟ إذا أهمله وتركه الناس، أهملوا قراءته، أهملوا التعبد به، أهملوا العمل به وتحكيمه والتحاكم إليه. وقد بدت هذه الأمور الثلاثة. أما الثالث تحكيم القرآن، من يحكمه؟ لا على مستوى الناس والدول ولا على مستوى الإنسان في نفسه. الآن تعد الذين يحكمون القرآن يمكن ما في إلا دولة واحدة في العالم، هذه البلاد المباركة. هذا من إهمال القرآن وعدم التحاكم إليه. زهدوا بالقرآن بالقوانين المستوردة والأنظمة والدساتير البشرية التي هي من زبالة أفهام البشر، وأهملوا كلام الله جل وعلا. أرأيتم ما نحن فيه من الرزية والمصيبة العظيمة؟ فلا عجب أن يسلط علينا أعداؤنا وأن تستباح حرماتنا لأننا أهملنا كلام ربنا وديننا. القرآن متى يقرأ الآن؟ يقرأ في المناسبات. إذا مات لهم ميت تذكروا أن لهم قرآن فأتوا بالقراء يقرؤون حتى يعطونهم الأموال، أو يقرأوا في رمضان للبركة، وغير رمضان وغير المآتم اتخذوا القرآن هجريا، أليس كذلك؟ حفظوا القرآن في الخلاوي والمحاضر والمدارس، عنوا بلفظه، عنوا بالتمطيط والترديد والمخارج. قرأ القرآن بالقراءات العشر والأربعة المتممة لها، وإذا نابته نائبة: يا حسين مدد، يا سيدي عبد القادر هب لي ولد، أين القرآن الذي قرأته واهتممت بمخارجه وأحكام نونه وميمه الساكنتين ومدوده؟ لما لم تعمل بآيات توحيده؟ حتى إن أكبر المقارئ في العالم عند قبر البدوي في طنطا قرأ القرآن والقرآن يلعنه والقرآن يحاجه لم يعمل به. هذا من تدرج زهود الناس وتركهم وودعهم كلام الله القرآن. والأمثلة في هذا كثيرة، لكن فيما ذكرت من الإشارة ما يغني عن كثير من التطويل في العبارة. واللبيب بالإشارة يفهم. القرآن يرفع في آخر الزمان، يفتح الناس مصاحفهم وإذا هي بيضاء، أسري بالقرآن في ليلة كما رفع قبل ذلك من صدور حفاظه. الحديث القدسي لا يرفع بل يبقى، يبقى لأن الله لم يتعهد بذلك. ولهذا قال أهل السنة في القرآن: القرآن كلام الله منه بدأ وإيش؟ وإليه يعود إذا زهد الناس به واتخذوه هجريا، اتخذوه مهجورا. من الله بدأ وإليه يعود، هذا هو الحديث القدسي في الفرق بينه وبين القرآن. من يعيدها؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته، أي فلجته. ثلاثة سيخاصمهم الله، لن يخاصمهم أنا أو أنت أو العالم أو الصحابي أو رسل الله، وإنما الله بذاته الشريفة هو خصم هؤلاء الثلاثة. دل على أن هؤلاء الثلاثة قارفوا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. رجل أعطى بي ثم غدر، رجل خراء، هذه كلمة لا مفهوم لها، بل حتى من امرأة وحتى طفل وحتى عبد وحتى جني. هذه الكلمة يعبر عنها الأصوليون رحمهم الله بأنها لا مفهوم لها، وإنما خرجت مخرج إيش؟ الغالب. رجل أعطى بي ثم غدر، والله لا أعطينك كذا، والله لأسددن لك دينك، والله لأفين لك بكذا، ثم غدر ولم يفي ولم يسدد ولم يأتي بالعهد الذي أعطاه بالله عز وجل. فهذا مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه استخف بالله ولم يعظم الله حق تعظيمه أو يقدره حق قدره، فأعطى بالله ثم لم يبالي وغدر. بينما هذا إن كان ممن يعظم العباس، استحلف بالعباس لن يحلف كاذبا، أو كان ممن يعظم البدوي أو الكباشي أو غيرهم واستحلف به لا يمكن أن يغدر، لأنه يخشى أن هذا الذي حلف به أن يضره في سره. الثاني، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، سرق أولاد المسلمين بل والأولاد غير المسلمين، لأن الجميع يطلق عليهم أحرار، سرق أولادهم ثم هرب بهم إلى بلد آخر فباعهم على أنهم رقيق له. رجل باع حرا فأكل ثمنه، فهذا ربي خصمه يوم القيامة. الثالث، ورجل، وهذا شاهد هذا الباب، استأجر أجيرا فاستوفى منه، استأجره ليبني بناء، ليحفر حفرة، ليصلح خللا، ليربي ابنه، ليعلم، ليكتب، ليكون محاسبا عنده أو عاملا أو خادما، استأجر أجيرا فلم يعطه أجره بل أكل ثمنه، أكل أجرته، فهذا ربي خصمه لأنه ظلم هذا الأجير. وفي المقابل من أعطى الأجير أجرته واتقى الله فيها وجاهد نفسه بذلك يعلو مقامه عند الله. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين في خبر الثلاثة من بني إسرائيل الذين أطبق عليهم إيش؟ الغار، عجزوا عن الخروج، نزلت صخرة على فم الغار فسدته حتى أنها سدت عنهم السماء، عجزوا عن الخروج، حاولوا، فلما انقطعت حيلتهم بالناس وانقطعت حيلتهم بأنفسهم، لما تنقطع حيلتهم بالله لأنهم أهل توحيد، وهكذا بنو إسرائيل فيهم أقوام أهل توحيد وأهل إيمان، ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الأمثلة بالصبر على دين الله، وهذا تقرؤونه في آل عمران في الربع منها، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. الأول قال الثلاثة لما تداولوا، وهذا يدل على صلاحهم وعلمهم، قال إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمال صالحة عملتموها لله عز وجل. قال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فاستشفع إلى الله ببره بوالديه الشيخين الكبيرين، فقال فدعا ربه فقبل الله شفاعته فتحركت الصخرة وإنهم لينظرون إلى السماء ولا يستطيعون الخروج. الثاني استشفع إلى الله بعفته عن الزنا مع أحب الناس إليه مع بنت عمه في مكان لا يراهما فيه إلا الله وبين شعبها الأربع، وفي عنفوان شبابه لما خوفته بالله خاف، ولما زجرته بالله انزجر، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وتركها وما بيدها وقد أعطاها 100 دينار، فاستشفع إلى الله بهذا فقبل الله شفاعته فانحرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث وهو الشاهد اللهم إنه كان لي أجرا عمالا يعملون عندي، وإني أعطيت كل أجير أجره إلا واحدا، ذهب ولم يأخذ أجرته. فإذا ذهب الأجير ولم يأخذ أجرته ليس معناها أنه سامحك أو أن أجرته تأكلها وتبلعها، لا، تبقى دين في ذمتك حتى يأخذها أو يسمح عنها. فنمى هذا الرجل أجرة هذا الأجير حتى صارت 4 أودية، يعني 4 أرصدة في 4 بنوك. كان له واد من الإبل، هذا البنك الأول، وواد من البقر، هذا البنك الثاني، وواد من الغنم، هذا البنك الثالث، وواد من الرقيق يقوم على هذه البهائم، هذا البنك الرابع. نمى هذه الأجرة اليسيرة بالمتاجرة والمكاثرة. وإنه جاءه بعد مدة طويلة فقال: يا عبد الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الأجير الذي عمل عندي ثم ذهب ولم يأخذ أجرته. توقعون بعد كم سنة؟ ها، اسرحوا بخيالكم وقدروها، كم سنة؟ بس 10. أنا مستعد أعطيك أجرة 10 ونمها لي. أنا أقدر في نفسي لا يقل عن 30 سنة. حتى نمت فصار وادي من الإبل، ووادي من الغنم، ووادي من البقر، ووادي من الرقيق. شوفوا عظم البلاء يا أخواني بهذا المال. فجاءه بعد مدة قال: يا عبد الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الأجير الذي عمل عندي ثم ذهب ولم يأخذ أجرته. قال: فاتق الله وأعطني أجري. لم يخوفه بالمحكمة، ولم يخوفه بالأمارة، ولا بالحقوق، اتق الله وأعطني أجري. قال: أترى ذاك الوادي من البقر والإبل والغنم والرقيق؟ قال: نعم. قال: اذهب فخذه فإنه أجرك. فتبسم وقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تهزأ بي. ظنه يضحك عليه مبالغة في أنه سيجحده ولن يعطيه أجره. قال: والله لا أهزأ بك. فذهب فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا. والله بلى، سحب الأرصدة كلها، حطها على الزيرو. شفت البلاء يا أخواني؟ ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لا مدحة ولا ثناء ولا خوفا وفرقا من الناس، ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فيه أن إعطاء الأجير أجره من أين؟ من العمل الصالح. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إذا أدى العمل. وأن من بخس الأجير أجره فأنقصه أو جحده أن الله جل وعلا خصمه يوم القيامة، فيكون مقارفا لكبيرة من كبائر الذنوب. ناخذ الباب ولا نقف؟ ها؟ نعم، عطنا إياه.
أحسن الله إليكم. باب سؤال المرأة الطلاق. أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنهم مرفوعا: أي امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
لما كان الكتاب كتاب الكبائر، كانت تبويبات الشيخ المصنف رحمه الله في الذنوب التي توعد عليها بالنار أو أنها من كبائر الذنوب، فمنها هذا الباب: باب سؤال المرأة طلاقها، أي بغير سبب شرعي، بغير بأس. تغضب على زوجها تقول: طلقني طلقني، أنا ما أحب أعيش معك، ودني البيت أهلي. أو يتزوج عليها ثانية فتغضب تقول: إما أنا أو هي. والدجاجة يوافقها صحيح؟ ها؟ نعم، الدجاجة سيوافقها، فإن كان رجلا لا يوافقها، وكلا الأمرين كبيرة من كبائر الذنوب. فأيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس إلا لم ترح رائحة الجنة، حديث الباب، رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه أحمد ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وفي الحديث في السنن يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها، أي جارتها، لتكفأ ما في صحفتها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان رضي الله عنه، قال: أخرج الترمذي وحسنه ابن حبان. وهذا الحديث كما قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة، وهذا من الألفاظ العموم، سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، أي بغير سبب يوجب الطلاق، إما أغضبها أو أغضب أهلها أو ضربها أو سبها أو سب أهلها، هذا لا يوجب الطلاق، من غير ما بأس شرعي، إلا لم ترح رائحة الجنة، والتي لا ترح رائحة الجنة متوعدة بضد الجنة وهي النار. دل على أن هذا كبير، خصوصا إذا غضبت المرأة على زوجها غضب غيرة وغضبا غير شرعي، إما غارت من أخته أو من بنته أو غارت من سلفتها زوجة أخيه، فإذا غارت حطت غيرتها وصبت جام بركانها على هذا المسكين فتقول: طلقني. فهذه ممن سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس. خرج في هذا الحديث: إذا سألت المرأة طلاقها ببأس، أي بموجب، زوجها يشرب الخمر، يزني، يفعل فعل قوم لوط، زوجها لا يصلي، زوجها يتعاطى المخدرات، زوجها يذبح لغير الله، يدعو غير الله، فسؤالها الطلاق عندئذ ببأس وبموجب شرعي، فهذا لا يناله الوعيد. لماذا؟ لأن الشارع عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بأن تسأل طلاقها بغير سبب شرعي، بغير ما بأس، فإن كان لبأس شرعي فلا ينالها هذا الوعيد، بل قد تؤجر على ذلك إذا كان هذا غيرة على دين الله وحفظا لحدوده. زوجها مريض نفسي يطلب قضاء الوطر منها في دبرها، ترى أقول لكم هذا لأننا مبليون بسماعه من المستفتيات يا أخواني، تقول: زوجي يغصبني إلا أن يقضي وطره مني في الدبر، لا يجوز أن تمكنه ولو أدى الأمر إلى أن تطلب الطلاق، فإن هذا سبب شرعي، وهو ماذا؟ أن لا تعينه على هذا الفعل الذي هو لوطية صغرى وفعل محرم من كبائر الذنوب. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله الدرس يوم غد. وبالمناسبة الدرس يوم غد إن شاء الله يكون بعد صلاة التراويح، بمعنى أن قبل صلاة العشاء ليس هناك درس، مراعاة لأمر الزحام أولا، ولندع فرصة للإخوان حتى يتهيأوا للتراويح ونبقى بعده إلى قرب صلاة القيام، والله ولي التوفيق. يقول: هل الدعاء الوارد قبل شرب ماء زمزم أم بعده؟ ليس هناك دعاء وارد بنصه إلا قول بسم الله عند الشرب والحمد لله عند الفراغ، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي من غير وجه زمزم لما شرب له، هذا لا يلزم أن يكون دعاء، يكفي أن يكون في النية وفي عقده وفي قصده، فإن دعا بهذا فلا بأس، إما قبل أو أثناء أو بعد. ونبيكم عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم، ولم يحفظ عنه من شربه من زمزم أنه دعا بدعاء ثابت عنه. متى شرب عليه الصلاة والسلام من زمزم وتضلع منه؟ لما طاف طواف الإفاضة في حجته، فإنه لما فرغ من هذا الطواف أقبل على زمزم، وإذا بني عمه العباس بني عبد المطلب ورئيسهم العباس عمه ومعهم مواليهم وعبيدهم يزعبون الماء بالدلاء، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يدهمكم الناس أن يزاحموكم لنزعت معكم ووضعت هذا، أي الحبل على هذا أي على كتفه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ناولوني دلوا من ماء، فهموا أن يناولوه، فقال العباس مهلا اذهب يا فضل، من الفضل؟ ابنه أكبر أبنائه، اذهب إلى أمك فأتنا منها بماء مطيب، فإن هذا الماء يا رسول الله تختلف إليه الأيدي في الدلاء، أي فيصيبه ما يصيبه من أين؟ من الكدر. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل أشرب مما يشرب منه الناس، من تواضعه وحسن دله صلوات الله وسلامه عليه. فناولوه دلوا فشرب، فما زال يشرب حتى تضلع، أي أحس الماء بمعدته بلغ إلى ضلوعه. ولهذا قال العلماء ويستحب شرب زمزم والتضلع منه، والله أعلم. يقول عندنا إمام في بلدنا يذهب إلى المواسم الشركية، في هذه المواسم يذبح فيها لغير الله، فهل تجوز الصلاة وراءه؟ هل رأيت هذا الإمام يذبح لغير الله أو يدعو غير الله، أو فقط يشارك في مواسم البدعة في الموالد وفي الأعياد المبتدعة التي يحصل فيها الشرك؟ لا تلقي الحكم جزافا يا أخي، فإن أهل الإيمان وأهل السنة أهل عدل وإنصاف، ليسوا أهل شنآن وظلم وحيف. فإن كان يذبح لغير الله أو يدعو غير الله فإنه بذبحه لغير الله ودعائه غير الله صار مشركا، وإذا كان كذلك لا تصلي خلفه. أما يشهد مواسم البدعة فهذا تهمة له بأنه قارف الكبيرة، وعندئذ فإن كان إماما راتبا عينته جهة المساجد والأوقاف راتبا في هذا المسجد فصلي وراءه، صلي وراءه. وإن كان إماما غير راتب وإنما هو يتقدم فالمشروع ألا تصلي وراءه إذا كان في ترك الصلاة وراءه تعزير له وتأديب له. أما إذا كان صليت ولا ما صليت كله واحد فلا تحرم نفسك الجماعة، إلا إن كان بجوارك مسجد آخر إمامه أصلح من هذا فصلي معه، لأن هجر الصلاة وراء المبتدع ليست مقصودة لذاتها، وإنما لتأديبه هو أولا وتنبيه الناس عن بدعته وشره ثانيا، وهذا هو أصل هجر المبتدع الذي قرره علماء أهل السنة، أنه حكم مناط بالمصلحة، لا أن ذات الهجر تعبد، ولكن إما لاستصلاح هذا المبتدع أو لتنبيه الناس عن بدعته وتحذيرهم منها. الذين عصوا الرسول كثيرون، لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين خلفوا، ليرفع الله جل وعلا بهذا الهجر مقامهم عنده وعند رسوله وعند المؤمنين، والله أعلم. يقول هل الطواف وكثرته أفضل أم الاعتمار مرات أخرى؟ لا، الأفضل هو الإكثار من الطواف، فإن طوافا بالبيت 7 أشواط أجره كعدل رقبة، كعدل رقبة، فهذا أفضل من تكرار العمر، وعلى هذا جماهير أهل العلم، والله أعلم. يقول: ما حكم صلاة التراويح ثم تنقطع ثم نبدأ بالتهجد؟ هل هذا كان عليه السلف؟ وهل تطيق صلاتنا الليلة كلها؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. السلف كانوا يستريحون بين الصلوات، وهذه بين التهجد والتراويح فترة راحة، كم مقدارها؟ 2 ساعة يرجع فيها الغافل ويجدد فيها وضوءه ويتحفز للتهجد. إن كان عندك همة لا تخرج من المسجد، واقعد صل، اقعد صل إلى أن تقام صلاة التهجد. ذكر المؤرخون في عهد السلف أن أهل مكة بماذا كانوا يستروحون بين صلاة التراويح؟ التراويح صلاة طويلة، ما هي مثل صلاة مشايخنا، التسليمة الواحدة ما تتجاوز 6 دقائق أو 7 دقائق، كانوا يطيلون، فكانوا يستريحون بين هذه التسليمات بأن يأخذون 7 أشواط حول البيت، فهم في عبادة إلى عبادة، وأنت على خير لأنك يصدق عليك أنك قمت مع الإمام حتى ينصرف فيكتب لك قيام ليلة، والتهجد نحو من التراويح أو يزيد قليلا، يقتصر بتسليماته لكن يزيد بقراءته وقنوت السجود والركوع والقيام، ويصدق على هذه الحال في التهجد والتراويح والتسميات فيها اصطلاحية، يصدق عليها أنك أحييت ليلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي عشر؟ العشر الأواخر، يعني إن شاء الله من ليلة غد أحيا ليلة. بماذا؟ بالواتساب ولا بالسواليف؟ أحيا ليله بالعبادة، بالقنوت، بالقيام، بالابتهال، وأيقظ أهله، أهله هم نساؤه، وشد مئزراه. ليش شد المئزر؟ قالوا كناية عن أمرين: شد مئزره لأن المئزر في وسطه فيشد وسطه ليقوى على العبادة والقيام وطول القنوت والسجود والركوع. الأمر الثاني: شد مئزره فلم يفل إزاره لأهله لأنه معتكف، والمعتكف لا يباشر أهله. اللهم صل وسلم عليه. ما حكم إفطار الصائم على الوجبات الخارجية مع وجود سعة مادية؟ لا بأس يا أخي، هذا الإفطار الذي يؤتى به للحرم وفي ساحاته هو هدية وصدقة على المسلمين، ليس زكاة وإنما هدية وصدقة، وهي من العوائد الكريمة المتوارثة جيلا بعد جيل، وهي شعار في هذا البلد نعرفه من نعومة أظفارنا، بل ونحن صغار نحمل من بيوتنا التمر والماء والخبز للصوام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأهلها لا يريدون بذلك أنها زكاة، وإنما هي ما بين صدقة وما بين هدية، فهي للمحتاج صدقة ولغير المحتاج ماذا؟ هدية. حتى الوجبات العلب التي توزع مكتوب عليها إيش؟ هدية صائم أو إفطار صائم، فلا مانع أن يأكل منها حتى الغني. أما من كان يأنف لأنه كريم ويأنف من صدقة غيره عليه فالحمد لله، لا مانع أن يأتي هو بإفطاره معه، فالأمر يا أيها الإخوة أمر واسع، والله أعلم. يقول أنا صاحب مطعم وعندي مشكل في صلاة الظهر في تأديتها مع الجماعة بسبب عملي، وإن كانت واجبة علي، فكيف أتعامل مع من هم في وجبتهم؟ هل أخرجهم وأقطع عليهم أكلهم وألتحق بالمسجد؟ وهل أنا مسؤول عن العمال الذين يتهاونون في الصلاة؟ صلاة الظهر كم تأخذ من الناس؟ ها؟ ساعتين ولا 4 ساعات؟ ها؟ يا أخواني صلاة الظهر أظنها أطول من التهجد، أو مثل التراويح، زي التراويح، ها؟ ما تأخذ شيء صلاة الظهر. فأنت اتق الله وأدي الصلاة، وأمر موظفيك وعمالك بأداء الصلاة، والآكلون في مطعمك حثهم على أداء الصلاة، ولست عليهم بمسيطر. أما أن تعطل الصلاة منك أو من عمالك لأجل إرضاء الناس وجمع درهم ودرهمين فهذا حرام، والله أعلم. وفي بلدنا هذا والحمد لله إذا أذن المؤذن أمروا بإغلاق المحلات ومنها المطاعم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم سبحانه وإليه ترجعون. هل تكون الفضيلة في الاعتكاف بقراءة القرآن مع الخلوة في الحرم، أو التنقل في حلق العلم مع تضييق الوقت بكثرة الزحام؟ كل ما ينفعك فأنت مأجور عليه. إن شئت أن تطوف، تقرأ القرآن، تصلي مع الإمام إذا صلى، تحضر حلق العلم، لأنها كلها عبادات وطاعات إذا جردت فيها نيتك لله عز وجل. والملائم لنا ولكم التنويع، لأن النفوس تكل ويصيبها السآمة والملل. وفي الحديث في الصحيحين خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، والله أعلم. يقول ما هي السنن الرواتب باختصار؟ السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، هذه 8، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة. وجاهد نفسك أيها المسلم ألا تقل نوافلك في اليوم والليلة عن 15 ركعة. جاهد نفسك أن هذا هو الحد الأقل من نوافلك في اليوم والليلة، كم؟ 15 ركعة. النوافل الرواتب 12 و3 ركعات، ركعتان شفع وواحدة وتر، وإن زدت فما عند الله أكثر وأزيد، والله أعلم. ما حكم استخدام السواك في نهار رمضان؟ لا مانع من استخدام السواك في نهار رمضان قبل الزوال وبعده، ولو كان السواك طريا وجديدا، لكن احرص على أن لا يدخل منه شيء إلى حلقك، إلى جوفك. وما جاء في منصوص مذهب الحنابلة أنه يكره أن يستاك بعد الزوال لا أصل له، لأن الرائحة المنبعثة من جوف الصائم لا تنبعث من فمه، وإنما من أين؟ من جوفه، من معدته، لخلوها من الطعام. والسواك ولو كان رطبا فإن رائحته في الفم، فلا تتنافى مع الرائحة التي هي الخلوف، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهم لما كرهوا ذلك لأجل استرواح الله عز وجل لرائحة خلوف فم الصائم، والله أعلم. ما حكم شم الطيب والتطيب في نهار رمضان؟ أما الطيب المرشوش أو الطيب المدهون فإن التطيب به وشمه في نهار رمضان لا بأس به، ولا يتعلق بالصيام. الذي منع منه العلماء هو البخور فلا يتعمد شمه، في نهار رمضان قالوا لأن للبخور جرم يدخل إلى الحلق ومنه إلى الجوف، ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز يفتي بأنه لا يجوز للصائم أن يتعمد استنشاق البخور، فإن شمه عرضا من غير استنشاق فلا حرج عليه، والله أعلم. هل هناك فرق بين مفهوم اللقب والذي خرج مخرج الغالب؟ نعم، ذكر الأصوليون بينهما فرقا يسيرا لكنه في الحقيقة غير مؤثر، غير مؤثر. مفهوم اللقب إذا لقب الشيء بلقب ظاهر، بينما إذا قال أيما رجل أيما امرأة هذا خرج مخرج الغالب والجميع مما يفيد العموم لأفراده، والله أعلم. انتشرت ظاهرة عندنا في خطف الأطفال وذكر بلده ولن نذكر البلد وبيع أعضائهم، فما حكم هذا العمل الشنيع؟ سمعتم الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وإيش؟ وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، سواء باعه كله أو باع كلوته أو باع شيئا من أعضائه، وهذا الخطف هو الكبيرة من كبائر الذنوب ويستحق أهله عليه التعزير والتأديب، والله أعلم. ما حكم من صلى منفردا خلف الصفوف في صلاة التراويح؟ إذا كان يصلي لوحده فهذا جائز، لكن لا يصلي خلف الناس، إن أراد الصلاة لوحده فليرجع إلى بيته لئلا يساء به الظن أو يتهم. وأما أن الصفوف متصلة ومصطفة وصلى لوحده خلف الصف، فالأظهر من أقوال أهل العلم أن صلاته إما ناقصة أو باطلة لصلاته خلفه خلف الصف وحده، وفيها الحديث المخرج في الصحيح لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بل يخلل الصفوف ويتقدم أو ينتظر حتى يأتي من يصلي معه. هل يجوز التفاوض مع العامل على الأجر؟ نعم، تتفاوض معه قبل العمل، ما هو إذا خلص من العمل، فإنه إذا أنهى عمله وتفاوضت معه هذا ذريعة ووسيلة إلى ظلمه، التفاوض معه قبل إيش؟ قبل البدء بعمله. فإن تشارطتما أو كان في عرف الناس أن من عمل هذا العمل هذه أجرته، فلا يجوز لك أن تنقص عن أجرته في العرف أو ما تشارطت وتعاولت وتقاملت أنت وإياه عليه. هل يجوز رفع الصوت على العامل إن غش أو أخطأ؟ نعم، يجوز أن يؤدب إن كان لك عليه مساغ في تأديبه من غير ظلم، أو ترفع أمره إلى الجهات الرسمية فيؤدبونه. كم الساعة الآن؟ ها؟ ونصف؟ طيب، يقول المتمثل في الفطرة هل يخرجوها عني في بلدي أم لا؟ أنا من الجزائر. نعم، يجوز إخراج زكاة الفطر في بلدك عنك وعن أهلك، يخرجونها هم عنك، ويجوز أن تخرجها أنت هنا عنك وعنهم، ويجوز أن يخرجوها هم هناك عنهم وأنت تخرجها عنك، الأمر في هذا واسع، فإن كنت تعرف الفقراء في بلدك فالأفضل إخراجها هناك، وإن كان العلماء يقولون والأفضل إخراجها أي زكاة الفطر حيث يدركه العيد، لكن قدمنا مصلحة معرفة الفقراء والمحتاجين للزكاة في بلدك. السؤال تكرر. يقول عندي محل بدل إيجار يأتي الزبون ويستأجر بدله وأبذل معه مجهود ونتفق على السعر، ثم يأتي بعد ذلك بفترة ليأخذ العربون ثم ما بذله معهم مجهود، فأقول له هذا الوصل معك تأتي به في أي وقت وتأخذ بدله، فهل في هذا شيء؟ إذا كان ما يأخذه مقابل السعاية ومقابل السمسرة في تأجير هذا المحل سواء أخذ مالا أو أخذ عوضا من هذا المحل فلا بأس بذلك، إلا إذا كان عوضه مثلا 500 وتقول سلفني إياها وأوفيك إياها بعد ذلك 1000، فهذا صار قرض جر نفعا وهو ربا، والله أعلم. سائل يقول: هل ينوي العبد صيام شهر رمضان كله أم يبيت النية لكل صوم لكل يوم؟ جاء في الحديث، حديث حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. وذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لو نوى في أول ليلة من ليالي رمضان صيام الشهر كله صح ذلك، لأنه حقق نية العبادة، حقق نية العبادة في صيام الفرض. ونص بعض الفقهاء وهم الحنابل على أنه ينوي في كل ليلة، أنه ينوي في كل ليلة، لأن كل يوم من أيام رمضان عبارة عن عبادة مستقلة، والنية حركة في القلب، مجرد قيام للسحور نية، عزمه قبل أن ينام على أن يصوم هذا نية، وهذا هو الأفضل. وقال بعضهم إن تجديد النية في كل ليلة أنه سنة مؤكدة، والأمر في هذا واسع، والأفضل أن ينويها في كل ليلة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأسباب مغفرته والبعد عن مساخطه، وأن يتولانا وإياكم بولايته، ويجمعنا في دار كرامة إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.